نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بدء هذا اللقاء بمعالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ضيف حلقات هذا البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
أولى الرسائل التي نعرضها عليكم في هذا اللقاء أرسل بها المستمع عماد من عمان الأردن، يقول فيها: فضيلة الشيخ، أرجو منكم حفظكم الله أن توجهوا رسالة للأزواج في كيفية التعامل مع زوجاتهم بالحسنى حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن عقد الزواج له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، ولذلك قال الله عز وجل فيه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، مما يدل على أهميته ومكانته، بل ومتانته وقوته. هذا العقد إذا دخل فيه الزوجان تترتب حقوق للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها، ومن الواجب أن يعاشر كل واحد منهما صاحبه بالمعروف، ومن ذلك حقوق المرأة أن يقوم بها الزوج بالمعروف. ولذلك جاء الأمر في القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يجب أن يؤدي إليها حقوقها تامة بموجب ما أوجبه الشرع وما هو معروف وقائم بين الزوجين حسب حالهما وحسب عرفهما. ولا يجوز للرجل أن يؤذي المرأة، بل إنه لو كرهها فهو مأمور بالصبر عليها، لأن وربما نتج عن هذا الصبر عليها خير لهذا الزوج، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما الإنسان كره زوجه ولكن يمسكها احتسابا لله عز وجل، ويكون في ذلك خير له في عاجل أمره وفي آجله، فيرزق الله عز وجل منها أبناء بارين، وربما احتسبت ذلك له وعند احتياجه لها من خدمة ونحوها في آخر عمره مثلا، ترد له هذا الجميل وتحفظه له وتقوم بخدمته على أتم وجه وأكمله. ولا يجوز للمرء المسلم أن يؤذي زوجته أبدا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة. معنى لا يفرك أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. نعم، قد يكره منها بعض الأشياء، وقد يتبدى له بعض النقائص فيها، ولكن إذا ظهر له ذلك فليتذكر أيضا ما هي الحسنات والأفعال الطيبة والمصالح التي تترتب على اجتماعه بها، ويوازن بين ذلك. لا شك أنه سوف إذا راجع نفسه هذه الحسابات فسوف يتفطن لمواطن الخلل والاستعجال الذي ربما ارتكبه، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي آخر. ومهما كان المرأة فيها من يعني بعض الإعوجاج، فإن الرجل يجب عليه أن يصبر عليها وأن يحتسب، وألا يسارع إلى طلاقها، لأن في ذلك إفساد لبيت الزوجية، وأيضا إفساد لحياة الأطفال والأولاد الذين عاشوا في هذا البيت. ونجد ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وفي رواية كسرها طلاقها. فأنت لا تتطلع أيها الزوج المسلم إلى امرأة كاملة من جميع الوجوه والأوصاف، فإن هذه مثالية مغرقة، بل إنه لو وجد في المرأة شيء من التقصير فإن عليك أن تتحمل ذلك وأن تعالجه بالتفاهم بينك وبينها أو بينك وبين أولياء أمورها إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وإياك ثم إياك المسارع إلى الطلاق، فإن هذا كسر للحياة الزوجية ويترتب عليه آثار سلبية على البيت والمجتمع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثت بها المستمعة أمها من السعودية، ضمنتها مجموعة من الأسئلة. تقول في سؤالها الأول: إذا كنت جاهلة بأحكام البلوغ الخاصة بالمرأة وأحكام الصيام المتعلقة في هذا الشأن، ولم أصم مجموعة من الأيام بعد بلوغي، وقد ظهرت علامات البلوغ الأخرى علي مؤخرا وصمت، ماذا علي في الأيام التي لم أصمها؟ وماذا علي في الإطعام؟ وهل يجوز الإطعام قبل الصيام؟ وهل يجوز التوكيل في الإطعام من بلد إلى بلد؟
نعم، بالنسبة للأيام التي أفطرتها جاهلة فيما ذكرت، فإن عليها المسارعة إلى قضائها، وإذا كان قد مضى عليها رمضان آخر كما هو ظاهر من السؤال، فإن عليها مع القضاء الكفارة، يعني تطعم عن كل يوم مسكينا، وإطعامه يكون بقدر كيلو ونصف عن كل يوم. أخرت قضاءه عن رمضان الآتي فلم تصمه إلا بعده مثلا، وهذه الكفارة يجوز لها أن توكل، تباشر إخراجها بنفسها، ويجوز أن توكل غيرها في إخراجها. وإذا رأت أن هناك فقراء في مكان آخر هم أشد حاجة فلا بأس من نقلها إليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني تقول: أختي كانت حامل في الشهر السابع وكانت نائمة، فسقط فوقها فوق بطنها ابنها الذي عمره 3 سنوات، فأسقطت ومات جنينها، هل عليها إثم أو صيام؟
إذا كان قد حصل منها تعدي أو تفريط بأن يكون مكان نومها ليس مكانا مثلا للنوم، أو كان أيضا مكان فعلا يقفز منه الأطفال على من تحته ونحو ذلك، فإنها تعتبر مفرطة وعليها كفارة، كفارة قتل الخطأ. وإن لم يحصل منها تعد ولا تفريط فإنه ليس عليها كفارة، والطفل كذلك ليس عليه كفارة لأنه غير مكلف. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: في الحرم وأثناء الصلاة كان هناك سجود للتلاوة، ركعت بدلا من سجود التلاوة لعدم علمي، ثم رفعت منه وصليت بقية الصلاة، هل علي شيء عندما ركعت في الركعة الواحدة ركوعين؟
ليس عليها شيء، لأنها في هذه الحال جاهلة، والجاهل لا يؤاخذ في مثل هذه الحال فقط. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل معالي الشيخ يسأل يقول: حلفت يمينا أن لا أعمل عند صاحب العمل الذي أعمل فيه بعد أن حصلت مشادة كلامية بيننا، فحلفت اليمين وقت الغضب، وقام أناس بيني وبينه بالمصالحة ولا زلت أعمل في هذه المؤسسة، ما حكم يميني؟
لا شك أن ما دام أنه قد حلف وحنث في حلفه فإن عليه كفارة، كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الرحمن بعث بسؤال يقول فيه: هل يجوز صيام يوم واحد بنيتين، بنية صيام النذر وصيام يوم من أيام الست من شوال مثلا، أي يوم واحد بنيتي فرض ونافلة؟
لا يصلح هذا، لأن كل واحد منهما عبادة مستقلة، فالنذر قضاء لنذره الذي أوجبه على نفسه، والست أيضا هي مشروعيتها مستقلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
أحسن الله إليكم. السائلة أم العنود بعثت بسؤالين، في سؤالها الأول تقول: سيدة متزوجة، تقول: أنا سيدة متزوجة، مهري 10,000 ريال والمؤخر 30,000 ريال، أردت الخلع من زوجي لأنه رفض أن يطلقني، فتنازلت له عن المؤخر بدلا من إرجاع مهره، هل يجوز فعلي هذا؟
نعم، هذا يعرف بالخلع، والخلع في الأصل جائز، لقصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثابت لا أعيب عليه خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وتعني بالكفر عدم القيام بحقوق الزوج، وطلبت طلاقها من هذا الرجل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا قام مسوغ للمخالعة فإنه يجوز بمثل ما اتفق عليه من إسقاط المؤخر أو من إعادة المقدم عن المؤخر، المقصود حسب ما يتفقان عليه، ولكنني أنبه بأنه لا تصير له الزوجة يعني لطلب الخلع إلا إذا كان هناك له أمر يقتضيه، وأما إذا طلبته من غير أمر يقتضيه فلا شك أنها على خطر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير باس لم ترح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد للمرأة التي تسعى إلى الخلع من زوجها من غير باس، فليتفطن لهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها إلى منزل والدها في وجود خلاف مع زوجها وهي حامل في الشهر الثاني، وجلست حتى وضعت الحمل، ثم بعد 3 سنوات من عمر الطفل طلقها، فكيف تكون عدتها؟
نعم، هذه المرأة التي طلقت بعد وضع الحمل فإن عدتها تكون بالأقراء وهي الحيض، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد انقطع حكم العدة بالحمل لأنها لم تطلق إلا بعد الحمل، بعد أن وضعت الحمل، فعدتها يكون بالحيض، فإذا حاضت بعد هذا الطلاق 3 حيض فإنها تكون قد أكملت عدتها إذا كانت من ذوات الأقراء كما هو ظاهر صاحبة السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل معالي الشيخ بعث بسؤالين، السؤال الأول يقول: شخص جمع أموالا لشراء بيت يسكنه، فهل عليه زكاة إذا استغرق في جمع هذا المال أكثر من سنة؟ وكيف يزكي إذا كان عليه زكاة وقد مضى عليه حوالي 3 سنوات؟
أي مال يدخره الإنسان، أي نقود يدخرها الإنسان، سواء كان ذلك لشراء بيت أو لزواج أو غيره، متى ما حال عليها الحول فقبل أن ينفقها فيما أعدها له فإنه يجب عليه أن يزكيها زكاة النقود بواقع 1/4 2.5%، ولا يعفي كونه أراد بها أن يشتري بيتا أو أن يتزوج بها، لا يعفي ذلك من الزكاة ما دام لم ينفقها حتى الآن. نعم. وإذا أيضا زكى فإنه يزكي جميع السنوات، شوف نعم. كل سنة كم كان عنده حوله يزكيه. نعم.
سأل أبو عبد الله يقول أيضا في سؤاله حول الزكاة: أنا صاحب مكتب عقاري، هل تجب علي الزكاة لهذا المكتب من الدخل الذي يأتيني أم لا؟
إذا توفر عنده نقود من هذا الدخل وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه، وأما إذا لم يتوفر لديه نقود، بمعنى أن مثلا ما يأتيه من دخل هذا المكتب ينفقه في حاجاته ولم يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الذي رمز لاسمه بحاء ألف عين بعث بسؤال يقول فيه: كنت أعمل في مؤسسة لمدة 12 عاما، وبعد نهاية الخدمة قدمت لي حقوقي فيما بعد الخدمة ومقدارها 25,000 ريال، هل يجب عليها فيها زكاة؟ وإذا كان أيضا يجب علي الزكاة فيها فما هو مقدار الزكاة؟
لا يجب عليه الزكاة فيما مضى قبل قبضها، أما بعد قبضها إذا حال عليها الحول سنة منذ قبضها فيزكيها، أما ما كان قبل قبضها فليس في زكاة لأنه لم يتمكن من التصرف فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. المرسلة التي رمزت لاسمها بالسين ميم حاء بعثت بمجموعة من الأسئلة تقول في سؤالها الأول: ما حكم غلاء المهور وهل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
غلاء المهور ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن غلاء المهور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقة، أي مهرة. وعمر رضي الله عنه أيضا خطب يوما فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول آخر لعمر: وإن الرجل ليغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه. فالواجب تيسير أمور الزواج للجنسين من الذكور والإناث، وعدم التغالي في المهور، وكذا عدم التغالي في النفقات أيضا، وترك الإسراف، ترك الإسراف. فما فائدة مثلا الثياب التي لا تلبس والحلي الذي لا يلبس والأثاث الزائد الذي لا يستعمل والولائم التي تنفق فيها الريالات الكثيرة وحفلات الزواج، وقد يكون كثير من هذا الطعام الذي تنفق في هذه النفقات لا يؤكل، كل هذا من الإسراف، والإسراف منهي عنه عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف منهي عنه، فالواجب على المسلمين تيسير أسباب الزواج وتسهيلها للمتزوجين من الذكور والإناث، سواء كان ذلك بتخفيض المهور وعدم المغالاة بها أو في سائر نفقات الزواج، بل يهيئ ذلك ما أمكن لما في تحصيله من المصالح العظيمة على الفردين نفسيهما من إقامة بيت الزوجية، وعلى المجتمع من تكوين الأسرة ونمو الأمة، أو على الأمة جميعها مصالح كثيرة. فلا ينبغي أن نعرقل هذه المصالح الكثيرة بمثل هذه المعوقات التي يمكن التغلب عليها بيسر وسهولة من قبل الأولياء ومن قبل عقلاء الناس في مجتمع المسلمين.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني تقول: نلاحظ كثيرا من الآباء يؤخر زواج بناتهم بحجة إكمال الدراسة مع العلم بأن البنت لها رغبة في الزواج.
لا يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج متى ما تأهلت لذلك وكان عندها رغبة في الزواج، بل عليه أن يبادر من تزويجها بالكفء الذي يرضاه في دينه وفي خلقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمسلم عليه أن يعتني بمن ولاه الله عز وجل عليه من النساء، وأن يحرص أتم الحرص على تزويجها بالكفء والأمين الذي يرعاها ويقوم بحقوقها، ثم بعد ذلك لا يطلب من ذلك شيئا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا في هذا الشأن، تقول بعض الآباء يرفض تزويج ابنته طمعا في راتبها، ما حكم الشرع في ذلك؟
كذلك هذا أيضا من الأمور المنكرة، أن الإنسان يؤخر زواج ابنته لأجل أن يحصل راتبها، فيفوت عليها شبابها لأعذار واهية حتى يحصل من وراها دريهمات، ثم بعد ذلك هي الذي تعيش العنوسة والتعاسة في مستقبل أمرها بسبب تصرف هذا الولي، سواء كان ذلك من أب أو من غيره. فالواجب على من يفعل ذلك أن يرعوي وأن يتذكر أن هذه البنت عنده أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من عالى جاريتين حتى تبلغ ووعده بالخير الكثير عند الله عز وجل يوم القيامة. فواجب على المرء المسلم أن يحرص على تربية البنات ورعايتهن، ثم على تزويجهن بمن يرضى في خلقه ودينه. وإذا حصل من أحد أن أخر ابنته عن الزواج، فإن عليها أن تعرض الأمر على والدتها وعلى أقاربها من الناس الذين يتدخلون للإصلاح ومعالجة هذا الوضع الذي لا يرضاه الشرع ولا يرضاه صاحب الخلق السوي القويم. فإن أجد ذلك فالحمد لله، وإلا جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليعالج الأمر بما يراه مناسبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل، يقول معالي الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي في البيت حيث أنني إذا ذهبت إلى المسجد لا أستطيع أداء الصلاة فيه من رائحة بعض العمال عمال الورش، مع العلم بأن المسجد في منطقة صناعية وأنا لا أقدر على الصلاة فيه بسبب المرض، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن صلاة الجماعة لها أهمية كبيرة ومكانة عظيمة. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا الأثر من ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أهمية صلاة الجماعة ومكانتها، وكيف كان فعل السلف من الصحابة رضوان الله عز وجل عنهم وفيما كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على صلاة الجماعة والتسابق إليها. فإذا كان لا يلائم هذا المسجد لأنه مسجد عمال كما يذكر وفيه من الموانع ما يؤثر على صحته، فبإمكانه أن يسير إلى مسجد آخر يحرص على أداء الصلاة فيه. فإن كان المسجد الآخر بعيدا ولا يستطيع ومعه هذا العذر الذي يذكر، فأرجو أن يكون معذورا في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد بعث بسؤال يقول فيه: أنا أعمل محاسب في إحدى معارض البيع في الرياض، وما يحصل في عملية البيع النقدي أن مدير المبيعات يخصم لمندوبي الشركات والمؤسسات التي تشتري بضاعة من معرضنا، وهذا الخصم يتم ويحصل عليه المندوب دون علم الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها المندوب، أي أن الفاتورة الأهلية تحرر بمبلغ معين مثل 100 ريال ويتم الخصم على النسخة الثانية من الفاتورة بحيث يكون المبلغ المحصل من المندوب 80 ريالا، وهذا الخصم الذي هو مبلغ 20 ريالا يأخذه ويحصل عليه المندوب دون علم شركته أو مؤسسته التي يعمل فيها. فضيلة الشيخ افتونا جزاكم الله خيرا، هل علي إثم أنا كمحاسب علما بأن الذي يقوم بعملية الخصم هو مدير المبيعات؟
لا شك أن ما يفعله مدير المبيعات هنا من الظلم لصاحب هذه الشركة ومن أكل ماله بالباطل، وهذا أمر غير جاهز محرم ومتوعد عليه في الشرع، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، والله عز وجل قد نهى عنه كما قال جل ذكره: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن هذا الفعل الذي يفعله هذا الشخص مدير المبيعات من أكل أموال الناس بالباطل. والواجب على هذا الأخ السائل أن يخبر رب العمل بفعلة مدير المبيعات، لأن هذا من النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا من عامة المسلمين التي تجب له النصيحة. فكما أن الإنسان يذكر ويوعظ للخوف بالله والقيام بحقوقه، فكذلك ينصح إذا وجد أن شخصا يأكل المال، فيتجه لنصيحة هذا الشخص وليرد جميع ما أخذه ويكف عن هذا الفعل. فإن لم ينتصح فإنه يخبر صاحب المال بذلك إقامة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فيه حفاظ على حق أخيك المسلم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. استضفنا من خلالها معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. قد أجاب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم. أيها الأحبة، نسعد بتواصلكم معنا من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على العنوان البريدي: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو إرسال الأسئلة عبر الفاكس 01-442-5543. وحتى نلتقي بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.